اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ حفظه الله تعالى: القاعدة الكلية الكبرى الرابعة: لا ضرر ولا ضرار. دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. معناها لا ضرر أي لا يجوز ابتلاء الضرر، ولا ضرار أي لا يجوز مقابلة الضرر بمثله. وهذا يشمل الضرر العام والخاص، ويشمل دفع الضرر قبل وقوعه بالوقاية وإزالته بعد وقوعه. مثاله دفع الصائد عن النفس أو الماء أو العرض. مثال آخر: لو استأجر أرضا فبذر فيها وانتهت الإجارة قبل الحصاد، فتبقى عند المستأجر بأجرة مثل حد حتى لا يتضرر المستأجر بفساد الزرع عليه. مثال آخر: منع الارتفاع بالبنيان الذي يؤدي إلى رؤية عورات الجيران لا يندرج تحتها.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار وردت في نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. ومعنى لا ضرر أي نفي الضرر وهو معروف، ومعنى لا ضرار أي أنه لا يزال الضرر بضرر، لا يزال الضرر بضرر، وإنما يزال بما لا يعقبه الضرر الآخر. وهذه القاعدة من محاسن الشريعة، أيضا من أعظم القواعد في شريعة الإسلام، لأنها راجعة إلى رفع الفساد ودفع المفاسد، وذلك من تحقيق مصالح العباد في البلاد. الله سبحانه وتعالى وصف شريعته والقائمين بها الداعين إليها بأنهم أهل الصلاح والإصلاح، الناهين عن الفساد في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. فكل الشريعة والقائمون بها الداعون إليها المغاية دعوتهم وهدف وجودهم هو إزالة الضرر والفساد عن البلاد والعباد وتحصيل المصالح والإصلاح. فإذا أردت أن تختصر الشريعة الإسلامية بعبارة تختصرها تقول: هي الشريعة التي جاءت لتحصيل كل المصالح ودفع كل المصالح. ففيها يا أخوان بيان ودليل على أنه لا يمكن أن تحصل المصالح بغير الشريعة، ولا يمكن أن تبرأ المفاسد بغير الشريعة، وإلا لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى شريعته؟ فهؤلاء الضالون الضائعون الذين يدعون أن الديمقراطية أو غيرها من المفاهيم والأفكار والمناهج الغربية أو الشرقية يحصل بها إصلاح الناس أو دفع الفساد عنهم، إنما يدعون إلى الجاهلية، لأن كل ما يخالف الإسلام هو الجاهلية ودين الجاهلية، وأنه لا يمكن إصلاح العباد والبلاد إلا بشريعة الله سبحانه وتعالى. فلهذا وصف الله سبحانه وتعالى الكفار بقوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ووصف الأنبياء بأنهم أهل الإصلاح، نريد إلا الإصلاح ما استطاع. الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل ولا أنزل عليهم الكتب ولا أمر بالدعوة إلى ما جاءت به الرسل إلا لتحصيل المصالح وإصلاح البلاد والعباد، فيستحيل أن يكون هناك صلاح أو فلاح أو درء للمفاسد والأضرار إلا من طريق الرسل عليهم السلام، وإلا لبطلت فائدة إرسالهم وإنزال الكتب وتعليم الناس شريعة الله سبحانه. فإذا لا ضرر ولا ضرار في الحقيقة هي أعظم من أعظم أركان وقواعد هذا الدين العظيم. وحتى ما حصل في الشريعة الإسلامية بعض الوسائل التي فيها الناس تكرهه النفوس أو فيها بعض النظار الجزئية، فإنما شرعت من باب تحصيل دفع النظار الكلية العامة الأشد، كما قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والقتال فيه مفاسد، فيه ذهاب الأنفس وذهاب الأموال حتى من ما يصيب المسلمين، لكنه في النهاية يدرع فسادا أعظم وضررا أعظم، وهكذا حتى عقوبة الجناء وغيرها من الأمور التي قد يكون فيها ضرر جزئي أو مكروه جزئي، فإنما ما جاءت الشريعة إلا في سياق تحصيل مصالح أعظم ودرء مضار أعظم ومفاسد أعظم. وذكرنا أمثلة على هذه القاعدة في الشريعة، فمنها دفع السائل. فالشريعة الإسلامية شرعت دفع السائل الذي جاء السائل يعني المعتدي الذي يعتدي على النفس أو على المال أو على العرض، فدفعه من باب إزالة الضرر. وقال العلماء: يقول ادفعوا بالأخف في الأخف، يعني إذا أمكن دفعه بغير قتال فيدفع بغير قتال، وإلا جاء المقاتل، وفي الحديث من قتل دون دمه أو دون ماله أو دون عرضه فهو شهيد، فهذا من باب إزالة الضرر. والجهاد في سبيل الله أيضا الجهاد الدفع هو من باب دفع الثائل على الحرمة وعلى الأرض وعلى الدين وعلى المال، المقصود بذلك أرض ودين وحرمة ومال المسلمين. كذلك المثال الآخر لو أنه إزالة الضرر إذا كان سيؤدي إلى ضرر آخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. واحد استأجر أرض يزرعها وانتهت مدة الإجارة والأرض فيها زرعة، فلو قلنا له تخرج ولا شيء لك، لازلنا الضرر على صاحب الأرض ببقاء ملكه بيد غيره مع انتهاء عقد الإجارة لارتكاب ضرر آخر، وهو أنه أكتبنا على هذا الذي زرع. فإذا لا بد لنا حتى نزيل الضرر من غير ضرار أنه نقول تبقى بأجرة المثل إلى أن تنتهي فائدة استئجار الأرض بأن تقطف زرعك ثم بعد ذلك تخلي الأرض، واضح ولا لا؟ فهذا الشريعة تلزم بهذا العقد من باب الناظرة، قد يحصل هذا الشيء خارج عن إرادة تتأخر الثمرة مثلا. المثال الثالث الذي ذكرناه ذكرنا فيه أنه مثلا يمنع الارتفاع بالمهلة، ما فيه نص لكن أخذناه من عموم دلة الشريعة أنه لا ضرار، ارتفع ببنيانه على جيرانه فيطلع على عوراته فيمنع ولي الأمر ذلك حتى يدفع الضرر. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، المقصود أن كل ما يحصل به ضرر على الغير أو حتى على النفس، فلذلك نستدل بتحريم شرب الدخان بقاعدة لا ضرر لا ضرر ولا ضرر، لأن الأطباء متفقون على أن هذا من أعظم الضرر بل هو سم. فإذا قلنا أنها جائزة كاننا رمينا الشريعة بالنص لأنها ما حرمت الضرر ولا حرمت كل الخبائث، ففيها مجال الاستدراك. لكن إذا قلنا أنها حرام الدخان فإذا يمضي نسق الشريعة في تحريم الخبائث وتحريم الأضرار وهي صحيحة، لكن إذا قلنا أن هذا الضرر أو هذا الخبيث جائز أكتبنا نظام الشريعة كأننا فتحنا ثغرة لمن يستدرك عليها ويقول شريعة ثم حرمت كل الخبائث فيها نقص ولا حرمت كل الأضرار، وهذا نقص، هذا لا يليق بالشريعة كاملة. فإذا الذين يبيحون الحقيقة لم ينتبهوا إلى ما يصيب المسلمين من شريعة المسلمين من الضرر في إباحة بعض المضرات أو الخبائث الذين يجيزون أقصد شرب الدخان أو غيره. ولهذا يا أخوان نحن نقول بعض الناس ينظر إلى أصل الإباحة وينسى قاعدة الضرر. إذا عندنا شيء يضر المسلمين ضررا عاما ويحصل به مضار ومفاسد فنمنعه لانه هذا ارجح من البقاء على الاباحه الاصليه طبعا، حتى لو ما في نص. مثال هذه اللعبه في كره القدم، طبعا ليست حراما ان تلعب كره القدم، لكن لما تصير لعبه عالميه وتسحر الناس وتاخذ قلوبهم وعقولهم حتى يتركون الصلاه، وحتى لو ذهب للصلاه يذهب للصلاه وقلبه فيه مشغول اكثر من شغله بالطعام، يروح يصلي وهو يفكر قد يفوت الهدف ما راه وقلبه في غايه الانشغال. كيف يكون مثل السحر؟ حتى ان في بعض الصحف ذكر القصه انه في واحد احترق بيته فاخذ معاه تلفزيون من غرفه لغرفه، ثم تحترق غرفه يروح الغرفه الثانيه، ما هم في الحريق هم في شوف اللعبه، الى ان طلع من البيت والبيت يحترق وهو بس يشوف اللعبه هذه. يستقر الشريعه الاسلاميه يعلم ان مثل هذه الاشياء لا يمكن ان تكون مباحه بهذا الاثر، مثل لعبه البيلو ان الانسان يلعب مع اولاده او يلعب مع زوجته يلعب، لكن لما تصير لعبه تسهر الناس ينامون عن الصلاه ينفقون من الوقت وغيره والبغضاء والشحناء وتضييع الاسر ومثل السحر والعياذ بالله، تسهر صنوف العقول وهذا شيء مجرد. فالعالم حينئذ يجب ان يفتي بتحريمها لما فيها من المضار، وهكذا كل شيء لا ضرر ولا ضرار سواء معنوي الضرر او مادي. اقرا هذا مو ضرر، بالعكس هذا دفع الضرر بما هو اقل منه وهو شر، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بايديكم السلك، على كل حال سيأتينا ان شاء الله.
ما يندرج تحتها من القواعد، القاعده الاولى الضرر يدفع بقدر الامكان، معناها اذا لم يكن ازاله الضرر كله فيزال ما امكن ازالته منه فيخفف،
يعني معناه ان الضرر يدفع بقدر الامكان، يعني احيانا لا نستطيع ان ندرا كل الضرر، يعني يجب علينا ان ندرا ما يمكن درؤه منه. والحين هذا يستعمل في كثير من الأشياء التي لا يمكننا فيها أن ندفع الضرر كله، فنلجأ إلى تخفيفه، والشريعة جاءت بتقليل الشر قدر الإمكان وتحقيق الخير قدر الإمكان. مثال ذكر مثال فطرة
وجوع المشتري على البائع لفرق الثمن إذا وجد عيبا ولم يمكن رد السلعة.
لو أنه اشترى سلعة ووجد فيها عيبا ولم يمكن ردها لأنها تغيرت على الحال التي اشتراها به والبائع تضرر بإرجاعها، فلا يمكننا أن نزيد الضرر كله، فإذا نلجأ إلى ماذا؟ إلى تخفيفها بدفع الفرق. مثال أيضا في قطار في الجروح، لو ما أمكن أن نماطل ونجعل القصاص مطابقا في الجناية انطباقا تاما، نلجأ إلى تلديه، لأنه لا يمكن في بعض الأشياء بأن نجعل الجاني تصمه كما فعل في المبني عليه، فحين من جهة الدية لأنه هذا الذي يمكن، وهكذا ما أنتم تحصيله من جدع الضرر كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله.
القاعدة الثانية الضرر يزال، معناها إذا وقع الضرر وجبت إزالته، مثاله إزالة الميزاب الذي يضر بالمعرة والأغصان الطويلة التي تفسد الطريق، ومن ذلك اليوم منع السيارات التي لا تصلح للسير لأن لا تؤدي للحوادث في الطرق ونحو ذلك.
أشياء كثيرة الضرر يزال، يعني يجب إزالة الضرر لأن الشريعة أمرت بذلك، ومنها الأغصان اللي تسد الطريق، الميزاب اللي ينزل سيول المارة، السيارة التي إذا مشت في الطريق قد تسبب حادث، ويضع شروط للسيارات التي تسير في الطريق إلى آخره، وهكذا كل ما يمكن أن يأتي منه ضرر فالشريعة الإسلامية أمرت بإزالته.
القاعدة الثالثة الضرر لا يزال بمثله، مثاله لا يجوز لمضطر أكل طعام مضطر آخر.
الضرر لا يزال بمثله، يعني ما صنعنا شيء، فعندنا خيار مضطرين لأكل المنزل، لكن هذا عنده طعام، هذا ما عنده طعام، فلا يأكل طعام الثاني، لأن هذا أيضا مضطر أن يأكل، فإذا نزلت ضررك بإيجاد ضرر على غيره، فهذا لا يجوز، ولهذا نقول لا يجوز لبلد أو دولة مسلمة أو شعب مسلم أو مجتمع مسلم أنهم يدفعون الضرر على أنفسهم بإيقاع الضرر على شعب آخر. مثل على الشعب العراقي احتلال وهكذا، ندفع الضرر عن انفسنا لكي نسب المصيبه على راس غيرنا، هذا لا يجوز، ما صنعنا شيئا، لان امه الاسلام امه واحده يدل على من سواهم، فاما نتعاون ان الضرر اللي علينا والا نصبر ولا ندرى الضرر عن انفسنا بإلقائه على غيرنا، هذا لا يجوز خلاف قاعده الشريعه، لكن تنزع اليها اهواء الناس، الاهواء غالبه على الناس. تقرا
القاعدة الرابعة الضرر الأشد يزال بالأخف، مثاله جواز شق بطن الميتة أو الميتة لإخراج الولد الحي، لأن انتهاك حرمة الميت ضرر أخف من ترك الحي يموت.
هذه قاعدة عظيمة وذكرناها فيما مضى بالإشارة إليها، أنه يبرأ الضرر الأعظم بارتكاب الأخف، دل عليه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فدخل أعرابي فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد تحدثت ما تعليها، فلم يلبث أن قام فبال في ناحية المسجد، قال في ناحية المسجد أجلكم الله والسامعين، فبال في المسجد قدام الناس أعرابي جاهز، فقام الناس إليه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعوه، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، حتى إذا انتهى أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا على قوله أجلكم الله ذنوبا من الماء أو سجنا من الماء. في هذه عدة فوائد، منها الجهل ومراعاة الجاهل تعليم، منها أنه تعارض ضرر، ضرر أنه يبقى دول في المسجد منكر عظيم، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تركه، لماذا؟ لأن إزالة هذا المنكر بالطريقة التي أراد الصحابة أن يزيلوه سيؤدي إلى ضرر أكبر، لأنه سيقوم ويلوث مساحة أكثر ويلوث نفسه، ولا يفهم لماذا تفعلون به هذا أنتم، أنه هو جاهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر المنكر الأخف ليدفع المنكر الأعظم، فأخذنا من هذه الحادثة وغيرها مثل قول الله سبحانه وتعالى قال خلقتها لتغلقها لها، فبعدين فسرها ماذا قال للمساكين يعملون في البحر فأردت نعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة يعني صالحة غصبا، فإذا عاد السفينة يحدث فيها ضرر أقل لكي يدرأ ضرر أعظم وهو عيبها أحسن من طوح. فإذا في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة تدل على هذه القاعدة، أنه إذا تزاحم ضررا لابد لنا من ارتكاب أحدهما، ماذا نفعل؟ نرتكب الأخف لكي ندرأ الأشد، ومن الأخف الأخف كما سيأتينا والأشد الأعم، ومن ذلك الذي ذكرناها في الدرس الماضي مسألة التصرف، أن الكفار في حالة غزو على المسلمين ومعهم وبين معسكرهم أسارى من نساء وأطفال وأسرى غيرهم، فإذا رميناهم نخشى أن نصيب المسلمين، وإذا تركناهم يصيبنا من ضرر غزوهم أعظم، فماذا نفعل؟ نرمي وننوي ونقصد قتل الكفار المسلمين، فمن مات من المسلمين في هذا الرمي بغير قصد منا لكن اضطرنا إليه لدفع الضرر الأكبر على المسلمين يكون بإذن الله تعالى من الشهداء، لأن ما في سياق الانتصار للإسلام، فهذه من القواعد أيضا النافعة، دفع الضرر الأعظم بارتكاب وتحمل الضرر الأخف.
مثال آخر، لو أن مصليا تنكشف عورته في حال القيام يصلي قاعدا لأن صلاته قاعدا أخف ضررا من انكشاف عورته في الصلاة.
يعني لو أن مصلي إذا كان في حال القيام كشفت عورته، لكن إذا كان في حال الجلوس لا تنكشف عورته، لأن ما ضرر، ضرر انكشاف العورة ضرر ترك القيام، فنقول ضرر ترك القيام أخف، فنقول له صلي وانت جالس. فلهذا لا يفرض ان اسرع عراه في زنزانة يسمون جلوس امامهم بينهم. فقرا
مثال اخر: نسل الكفار مالا لاستنقاذ اسرى المسلمين لان بقاءهم بايدي الكفار اشد مرارا.
مثال ان لما نعطي الكفار ما يستعينون به على حربنا نقويهم، لكن تخليص اسرى المسلمين اولى، لان بقاء اسرى المسلمين بيد الكفار ضرر اكبر من ضرر اعطائهم المال، فنعطي المال ونخلص. وهكذا في قواعد كثيره اخرى.
القاعده الرابعه: يتحمل الضرر الخاص
في العام. اي لان غالبا العام اشد من الخاص، ولهذا على هذه القاعده النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصبر على جور الولاء. قال: وين اخذ مالك وجلد ظهرك؟ يعني اذا وقع عليك ظلم جزئي هذا ضرر خاص، فالصبر خير من الثوره العامه التي تشق صف الامه وتمزق وحدتها وتزيد انتشار الدم. ولهذا قال العلماء: امام غشوم خير من فتنه تدوم، ومائه سنه بامام جائر خير من يوم بلا امام. لان يوم بلا امام الجور منتشر، كل الناس تظلم بعضها، حتى الظلم اذا كان معروف ومنظم خير من الظلم المنتشر الذي لا ضابط له، خير غاضب والعياذ بالله. هذا ضرر جزئي اذا على الشخص. فالرسول عليه الصلاه قال: اصبر على اسره عليكم، فعلى أسرة عليكم، يعني يؤخذ مالكم ويعطى لغيركم في ظلم جزئي على رعية، ولكن الضرر العام أشد فيصبر عليه. وهذا الحديث بعض الناس وضعوها في غير موضعها، فهموها أنه لا يغير المنكر أبدا ولا يدفع الظلم من دولة جائرة بأي طريق. لا، ليس هذا المعنى. هذا الحديث داخل في هذه القاعدة. معناه إذا في وسائل أخرى بدون حصول الضرر، وسائل سلمية، طرق لدفع الظلم عن الناس تتلف. يعني الآن في هذا العصر في كثير من الوسائل السلمية العصرية يمكن بها دفع الظلم عن الناس، يتظاهرون، يعتصمون، يستعملون وسائل تغيير في المجتمع، فرضها الواقع السياسي تستعمل لدفع الظلم، لا بأس فيها، جائزة، هذه مشروعة. وإنما إذا أدى دفع الضرر الجزئي إلى ضرر عام حينئذ يأتي سياق هذه الأحاديث.
مثاله جواز رمي كفار بينهم مسلمون لدفع ضرر
زحفهم
على عموم المسلمين.
إن شاء الله ذكرنا في تداخل، لأن العام غالبا شد.
مثال آخر: جواز
هدم
البيوت
لمن
يتريان الحريق.
هذه في حريق ينتشر، نحن نضطر نهدم بعض البيوت عشان يوقف الحريق ولا ينتشر فيعم المدينة، لأن إذا عم المدينة ضرر عام فهذا ضرر خاص تمثيلا. أهون أقرأ.
مثال آخر: الحد على قادمين من بلاد موضوعة لدفع الضرر العام.
مثل الناس جايين من البلاد فنحجر عليهم نمنعهم من الحرية، فهذا يكون فيه نوع من الضرر عليهم، لكن الضرر العام بدخولهم ونشرهم المرض هذا ضرر عام وأشد، فإذا نشرع لنا أن نحجر عليهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي في أرض فيها طاعون لا يخرج منها، وأن الذي يسمع بأرض فيها طاعون لا يدخل إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا من باب ما يحصل ضرر عام. وهذا في دليل على ان العدوى ثابته، لكن العدوى المنفيه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يقصد بها اللي كانت على ما كان عليه اهل الجاهليه، انهم كانوا يعتقدون ان المرض يعدي بطبعه لا باذن الله ولا بتقديره، فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى قال لا عدوى. اما انتشار المرض باذن الله وبتقديره فهذا اثبته هذا الحديث، ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول ارض فيها طاعون فيها وباء، يقاس على اي وباء ينتشر، فاي وباء ينتشر لا تدخلها، واذا كنت فيها لا تخرج، لا تنشر المرض الى الخارج.
القاعدة الخامسة: إذا تعارض مصلحة ومفسدة يصار من الأرجح بين درء المفسدة أو جلب المصلحة. مثاله قول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فدار مفسدة سبهم لله تعالى أولى من مصلحة تحسين دينهم إذا تعارضا في مقام معين.
هذه القاعدة مفيدة جدا، إذا تعارض مصلحة مع مفسدة نذهب إلى الأرجح، إذا الأرجح المصلحة نفعل المصلحة ونتحمل المفسدة المنطوية تحتها المندرجة فيها، وإذا الأرجح درء المفسدة نبرأ المفسدة حتى لو فاتت المصلحة. فمثال هذا تحصير دين عن الباطل، الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر هذا في مواضع كثير، ذمهم في الكفار وحقر دينهم وبين باطل دينهم حتى بأمثلة فيها تحقير كقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وضرب مثلا بالكلب كمثل الكلب إن تحمل عليه الهد أو تتركه الهد الذي يعلم ولا يعمل بعلمه، وشنع الله سبحانه وتعالى عليهم وبين بطلان ما يعتقدون وقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه مصلحة معروفة باستقراء القرآن، أن رد الباطل بتهجيره وتقبيحه في نفوس الناس فيه مصلحة إظهار الحق وإفهام الحق، خلاصا لما يقولونه الآن. الدعوم هذا الكلام أنه حوار الحضارات والانفتاح الثقافي، المهم هذا اللي تحت هذه الشعارات، كل هذا يخالف ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن من أمر المؤمنين أن يبينوا الحق من الباطل وأن يرفعوا اللبس بينهما وأن يهجموا الباطل ويظهروه على أنه باطل فيحقروه. لكن لو حصل في مقام معين أنه لو أن إنسان سبيت إلها وأنت تعلم أنه سيسب الله، فحينئذ تدرأ نفسك سب الله سبحانه وتعالى متحملا فوات مصلحة تحقير دين. فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذا في مقام معين مو مطلقا، لأن إذا قلنا هذا مطلقا القرآن في جهار هذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة جدا يقرأ في هذه ذكرنا في الدرس الماضي أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، غير دقيقة غير محرفة، فلهذا بحثت فيها ما وجدت أهل التحقيق ذكروها بهذه الصيغة، وإنما ذكروا إذا تعارف صالح المفاسد يقال لا أرجح. لماذا؟ كما ذكر ابن القيم أولا إن يتعارضان من كل وجه بحيث لا يوجد مرجح يقول هذا ممتنع، ما في ما خلق الله شيئا مفسدة ومصلحة في نفس متعارضين من كل وجه لا يكون بينهما أي مرجح، هذا ما يحصل، هذا لا بد أن يكون هناك ترجيح لهذا فحرق صار لنا. أما درء المفاسد يقال من درء أولا من جل المصالح ليس بصحيح. أولا لو نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها تحصيل المصالح فيها أرجح، ولهذا تحصيل المأمور أرجح من اجتناب المنهي عنه، ولهذا صار ترك الصلاة أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر، ولهذا صار أيضا جريمة إبليس أعظم من خطأ أو معصية آدم عليه السلام، لأنه ترك المأمور لما أمر بالسجود ترك المأمور، آدم عليه السلام فعل المحظور ترك المأمور، إذا ترك المأمور في الشريعة أعظم شناعة من فعل المحظور، هذه الجملة يعني، ولهذا أن المأمور شيء مطلوب إجادة، والمطلوب إجادة دائما أجل من المطلوب عدم وجوده، الوجود أجل من العدم، هذا يترك ولا ينتبه أن هذا يوجد، فإذا الإيجاد أولى وأجل وأعظم من العدم، ولهذا نجد إذا استقرنا الشريعة دائما هذا متفقها، وبالتالي دائما تصير المصالح المفروض يصير أولى من درء المفاسد، واضح لله، هكذا استقراء الشريعة يعطينا هذا، المفروض يصير هذا واحد، اثنين أن الأصل من المفاسد درءها ينطوي على تحصيل مصالح دائما. فترك الزنا يحصل ماذا؟ مصلحة العفة وحفظ الأنساب إلى آخره، وترك شرب الخمر حفظ العقل، وهكذا. إذا لو كان فقط عدم محض ما تأمر به الشريعة، عدم محض لا معنى له، ما تأمر الشريعة بدرء مفسدة إلا لأنها ينطوي على درئها مصلحة، لأن العدم المحض والترك المحض، فلهذا الترك المحض لا يثاب عليه الإنسان إلا لما يكون كف، ما الفرق بين الكف والترك؟ واحد غافل ما يعرف الخمر، ما يعرفها أصلا، ما جاء في بلده ولا يعرفها، نشا ما لقاها فيها، اطفال افريقيا عايش من الجبل، هذا لا يصاب على تركه، انما يصاب على الكف، انه يكف نفسه عن الفعل او عن المعصيه ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو تمناها وما قدر عليها يؤثر، فتبين لنا ان حتى الترك لا معنى له مجردا حتى يكون منطويا على فعل كف منع النفس، اذا صار في فعل يا اخوان صار في فعل قلبي، دائما الايجاب والشيء الايجابي، وهذا الدين دائما هذا الدين اصلا في شارع العام حركه ايجابيه توجد الخير وتوجد الصلاح وتدرء المفاسد لانها توجد بدلها المصالح، ويتحرك في الواقع ويغير الواقع ويصطدم بالباطل ويزيله ويجعل مكانه المصالح. الله سبحانه وتعالى وضع الشريعه على هذا، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا دائما يقدم الامر المعروف على النهي عن المنكر. لماذا يا اخوان؟ لان الاصل امر بالمعروف ايجاد المعروف، النهي عن المنكر ياتي بعد، لان المقصود به تكميل الاول، ازالته لانه يحصل به تكميل الاول، فمن هنا هذا حتى يقال نستفيد في الدعوه، قد يكون الانسان بعيد عن الله سبحانه وتعالى، لو بدات فنهيته عن اشياء قد لا ينتهي تذكره وتقول له هذا حرام وهذا حرام وانت فعلت، لو بدات معاه بالتدريج ترغيب بالصلاه فصلى، ماذا في يحدث في الخطوه الاولى؟ يبدا الخير يزيح الشر ويعينك على النهي عن المنكر. من هنا ابدأ اولا دائما يتركون الصلاة وانت معهم وفي عندهم مؤثرات وفواحش، ابدأ بدعوتهم الى الصلاة. وايضا يقول العلماء قول الله سبحانه وتعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر، لاحظ هنا ذكر ما ذكر انها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قال فقط ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مع ان عادة القرآن يذكر الامر المعروف عني والنهي عن المنكر، فيقدم الامر المعروف عن المنكر ولا ذكره، ولهذا قال تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني الصلاة فيها أمران، أمر إيجابي مطلوب ساعة فعله وأمر أنها تؤدي إلى زوال شيء، إعدام شيء، وهو الأحشاء والمنكر. لكن لما كان الأمر الذي جاء المطلوب فعل أحسن قال أكبر، يعني ما فيها من ذكر الله الذي أمر الله به والمطلوب أن توجده أكبر من ما فيها من العامل الآخر وهو إعدام الفحشاء والمنكر. فهذه كلها الأدلة من النصوص والقرآن والسنة وسميع الشريعة وروحها يدل على، وهذا فعل الإخوان الذي يوافقها دلالة العقل أيضا. ولهذا حتى الآن يقول في علوم العصر يقول مشاريع التنمية، أن المجتمع الناجح والدولة الناجحة اللي عندها مشاريع التنمية، التنمية يعني إيجاد أشياء تنمي المجتمع، المشاريع التنمية هي تدل على التقدم وعلى الفكر وعلى الضروب وعلى الإبداع. هذا صحيح. احنا نقول يا اخوان احنا الان الأمة في جهاد دفع، وإلا الأصل ان الأمة ضايع أمة هدم متحطمة، حتى القتال والجهاد في سبيل الله يتحطم الباطل لكي كلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا، فلا ترفعها اليد السفلى، كلمة الله هي العليا، لا ترفعها اليد السفلى، ترفعها اليد العليا، واليد العليا هي اليد البناء، اليد السفلى هي اليد الآخذة، واليد العليا هي اليد البناء التي تعطي. ولهذا في الحديث اليد اللي تعطي أفضل وأزكى من اليد السفلى التي تأخذ، دائما يبني وينتج ويعطي أفضل. وهذا هو ديننا أصلا، هو ديننا. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصفنا كنتم خير أمته أخرجت للناس، لكن هؤلاء الأعداء والكفار يريدون أن يظهرون دائما العالم الإسلامي أنه عالم منحط، العالم متخلف، العالم الثالث، العالم الذي لا يبني، وإنما كل اللي عندهم يهدمون ويدمرون ويتعطشون للدماء، يعني ليس عندهم حضارة. وهذا خطر، إن عنوان حضارتنا أنها أمة في بناء والخير. هذا كله يفهم، يفهم روح واحدة، ناظم واحد للشريعة. واضح؟ أنا لماذا أستطرد دائما من هكذا؟ تدرب أنت كطالب علم، تربط جميع الجزئيات بعناوين الشريعة العامة. إذا ما عندك هذا الرابط تخطئ في كثير من الفهم، أو يخطئ كثير من الناس في الفهم. ينظر إلى الجزئيات مقطوعة على الكليات، القواعد الفرعية الكبرى والقواعد الكلية الكبرى، ثم الناظم العام للشريعة الإسلامية وروحها العامة. فنرجع نقول دلالة هذه النصوص كلها والقواعد والكلام الذي ذكرناه أن المفروض المصالحة أجل من المصالح، تحصيلها أحسن وأولى. فإذا لو أن الذي حرر القاعدة هذه نقول إذا سعرت المصالح المفاسد ننظر في أرجحهما، ثم بعد ذلك دائما لا نبرأ مفسدة إلا وينطوي تحتها تحصيل مصلحة، ولا تبرأ مصلحة إلا وينطوي تحتها درء مفسدة. ولهذا قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. هذا الجواب على سؤالك، وأيضا هذا داخل في درسنا، يعني السؤال جيد يساعد الدرس. فنقول إذا تعارض مصلحة ومفسدة نرجع إلى الترجيح. ذكرت على هذا أنت لا تذكره.
مثال آخر، من الشخص لوضع فضل في بيته يؤذي جاره، فإن حفظ مصلحة حق الجار أرجح.
ايه، يعني في مصلحة ان حفظ مصلحة حقوق الجار أرجح، ودرع المفسدة عن الجار هنا أرجح. أيضا تداخل هنا مصلحة مع المفسدة أخرى.
مثال آخر، جواز الكذب في الإصلاح بين الناس، لأن مصلحة إصلاح ذات البين أرجح من مفسدة الكذب.
طيب لاحظ أن مفسدة الكذب صارت أفضل من مصلحة إصلاح ذات البين، يدل أن إصلاح ذات البين يا أخوان الشريعة حريصة على هذا حرص عظيم جدا، الشريعة حريصة على مصلحة إصلاح ذات البين حرص عظيم جدا. لهذا الله سبحانه وتعالى قال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال هذا بعدما هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، معناه إذا أهل الإسلام قلوبهم متناقرة كثر فيهم فساد ذات البين، فساد ذات البين، هل يحفظون الدين؟ يذهب الدين ويتسلط عليهم الأعداء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على شر من شر الصلاة والقيام؟ فساد ذات البين، فإنها الحالة. لأن الناس إذا ضرب يا أخوان قلوب بعضهم بعض حتى لا يستمعون للصلاة في المسجد، ولا يستمعون حتى في أغنية رمضان، يختلفون يتناحرون حتى دينهم يفسد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من فساد ذات البين وأمر بالائتلاف وعدم التفرق. وهذه أخوان نركز عليها ونكررها، لماذا؟ لأنه يسرع إلى الناس خاصة هذه الأيام بسبب الطيش وقلة الفتح وغلبة الأهواء وغلبة الشح، وإعجاب كل ذي برأي، كما في الحديث الصحيح أن ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي برأي. انتشر الفرقة بينهم، تفرق الناس على أشياء لا تستحق، في الجماعات والدعوات والهيئات والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وربما يحصل هذا أيضا بين أهل الجهاد من الفرقة والخلاف، نعم تقع أخطاء، لكن مهما كانت فإن مصلحة إصلاح ذات البين أرجح من مفسدة هذه الأخطاء الجزئية، لأن الشريعة حرصت على إصلاح ذات البين حتى أن مفسدة الكذب، الكذب من أقبح الأعمال، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون المؤمن كذاب، قال: يكون بخيل فهي يكون ويكون جد، لكن لا يكون، لا يكون. شوف، لأن الإيمان هو كل صدق في صدق، الذي جاء بالصدق
تصدق به. وضد الكذب، الكذب عنوان لا يطرح به، لكن من اجل تحصيل مصلحه ذات البيت، لان يا اخوان الذنب يكون جنس منه كبائر ومنه صغائر. الكذب منه اكبر كبر وكذب على الله شرك، ومنه صغائر. وان الام مثلا تكذب على كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو ان ما اعطيت شيء لكتبت، هذا من الصغائر. لكن اذا كان الكذب مفسده لم تصل الى مقتضى عمره، جاز ان ترتكب لمصلحه تحصيل ذات اصلاح ذات البيت. هذا مثال واضح جدا لهذه القاعده.
مثال اخر، لو منع السلطان الى مسجد الا بقبه كما هو الحال الان، فإن
مصلحة بنائه مع القبة أرجح من مفسدة ترك الناس إلى مسجد. الحين القبة هذه لا توافق الشرع، أول شيء فيها تبذير وانصراف لا معنى لها، وأصلا من وين جاءت القباب؟ جاءتها أصلا هي كانت تبنى على القبور والأضرحة، يدعون البركة تنزل على الضريح، فلما تنزل على القبة عادها تتناثر من حولها على اللي حول الضريح، من باب توزيع مستوية، ولا شيء لا معنى له. الشاهد فيها أيضا إسراف وتبذير القبة هذه، ممكن أن ننفق المال اللي بناها، فتكلف بعض المرات قد تكاليف المسجد، على كل حال هذا شيء خالف الشرع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة له، بخلاف المؤذنة، المؤذنة احتجناها على أساس يوصل الصوت، يعني البنيان الآن مرتفع، فلا بد لنا من أن نوصل الصوت إلى حيث يسمعه الناس ببنيان مرتفع، أما القبة فلا بد. لكن لو منعت في المساجد إلا بقبة ابتلي الناس بمثل هذا الشيء. ماذا نقول لهم؟ لا تبنوا المساجد ولا حتى المصالح الجماعة، ولا لا نبني المساجد والمفسدة هذه نتغاضى عنها، فنرجح المصلحة الراجحة ونتحمل المفسدة المنطوية تحتها.
مثال آخر، جواز النظر إلى المخطوبة، لأن مصلحة استدامة النكاح يرجح من مفسدة النظر إلى المرأة ليست زوجة ولا محرم.
هذا أيضا كما ذكرنا في الدرس الماضي مثال آخر له ذكرنا، لكن كما ذكرنا أن الأمور قد تتداخل والأمثلة تتداخل والقواعد تتداخل. من الصعب جدا في العلوم أنه في كل شيء تضع حدود جامعة مانعة في كل شيء، لكن الشرح والإيضاح والزيادة والتفصيل لا بأس به مفيد، ولهذا حتى في التفصيل مثل التوحيد الثلاث أقسام ترجع إلى حكمين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يرجع إلى التوحيد العلمي، والألوهية يرجع إلى التوحيد العملي، وكذلك شروط كلمة التوحيد عندنا قبول القبول والانقياد والتصديق. طيب هو لا ينقاد إلا بعد قبول وتصديق، ثم القياد ينطوي على القبول والتصديق، والسبعة ترجع إلى ثلاثة حقيقة. فإذا المقصود هنا أنه لا بأس بزيادة الإيضاح والتفصيل حتى لو حصل بعض التداخل. اقرأ.
مثال آخر، تقرير عبد الله السلمي في رأس زعيم نظمه تخليص الأسرى، فإن مصلحة تخليص الأسرى أرجح من تلك المفسدة الجزئية.
أخذ المسلمون في قتال أسرى مع الروم، وكان فيهم هذا الصحابي الجليل عبد الله السهمي من حباب السهمي، فأمر أن يرتد بعد إسلامه ويتنصر، فأبى وثبت على دينه، وهدد بأن يأخذ بعض الأسرى الذين أبوا توقفا ألقوا في قدر صبري، فلم يجدوا ذلك إلا سباقنا، وأخذ لكي يلقى فيه فبكى، فقيل له ما يبكي؟ قال ما عندي إلا روح واحدة أقدمها لله سبحانه وتعالى، كنت أتمنى أني عندي أكثر من ذلك أقدمها لله سبحانه وتعالى، فتعجب منه الملك ودرى الله سبحانه وتعالى عنه ضره وشره، فقال تقدر راسي واطلق الكلى، تطلق الاسرى معي، قال اطلق الاسرى معي، فقام وقدر راسه، فهذه مساله جزئيه لا يحصل بها الضرر عام، خلى ان يستانس شوي ما ضر هذا ولا سهل الدين ولا حصل فيها ضرر عام ولا يعني تلبيس على الناس، في المقابل هذا حصلت مصلحه عظيمه وهي تحت اطلاق الاسرى في قاعده الامثال السنه اللي هي اخر واحده عاده الحكم.